أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة بأن هناك مجاميع من النصوص التي تدل أو تشهد على إجزاء مراجعة العلماء والفقهاء في أخذ الحكم الشرعي. الصنف الثالث من هذه النصوص الشرعية ما تضمن إرجاع شيعة أهل البيت سلام الله عليهم عند النزاعات إلى العلماء لحل المنازعات وإحقاق الحقوق، يعني إلى القضاة. هذا القاضي ماذا يصنع؟ أولا تكون عنده آراء مسبقة عن معايير الحق الشرعي، والأمر الثاني يطبق تلك المعايير على المتنازعين حتى يكتشف أنه هذا الشخص هو صاحب الحق الشرعي أو الشخص الآخر صاحب الحق الشرعي، وطبقا لذلك يحكم. هذا دور القاضي. إذن القاضي قبل أن يحكم في المنازعات لابد أن يكون عارفا بالحكم الشرعي، لابد أن يعرف الحقوق عند الشارع، يعني يكون عالما بالفقه. هذه الروايات التي دلت على إرجاع شيعة أهل البيت عند المنازعات فيما بينهم والاختلاف إلى القضاة الشرعيين، يعني إلى العلماء، هذه تكشف عن حجية رأي العالم في حق غير العالم. وهذه عدة نصوص نذكر منها معتبرة عمر بن حنظلة، ويسميها كثير من العلماء مقبولة عمر بن حنظلة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فكيف يصنعان؟ صار بينهم اختلاف، كيف يحلون هذه المشكلة التي بينهما، هذا النزاع الذي بينهما؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يعني مو فقط يروي الحديث وما يتفهم الحكم الشرعي، لأن الحديث قد تكون مختلفة، قد تفهم منها معاني متعددة أو يتردد أمرها بين معاني متعددة، فلابد أن يكون الشخص والقاضي عالما أو فقيها بحيث يستطيع أن يفهم ويستخرج الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة. فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد أو علينا رد، والراد علينا الراد على الله. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول بأنه حكم القاضي نافذ في حق المتنازعين، ولكن أي قاضي؟ القاضي الذي هو عالم بالحكم الشرعي. وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الرجوع للعالم مجزي في فهم الحكم الشرعي وفي العمل على طبقه، لأن الظاهر أنه ما في فرق بين فرض المنازعة وغير فرض المنازعة. الثانية رواية أبي خديجة: قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى، يعني اختلاف في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذه الرواية وأمثالها من الروايات التي تضمنت إرجاع شيعة أهل البيت إلى العلماء لحل مشاكلهم والحكم في منازعاتهم من الشواهد على حجية اجتهاد المجتهد وجواز الرجوع إليه في معرفة الحكم الشرعي. الصنف الرابع النصوص العديدة التي وردت عن أئمة أهل البيت والتي تضمنت إرجاع الشيعة في بعض البلاد إلى أصحابهم. هؤلاء الأصحاب كانوا علماء بمثابة المجتهدين عندنا، بمثابة الفقهاء عندنا. الناس في تلك الفترة ما كان بإمكانها التواصل مع الإمام مباشرة، كما قلنا مرارا الإمام كان موجودا في بلد من البلدان، في المدينة المنورة أو في بغداد أو في سامراء. فالذين شيعة أهل البيت البعيدون عنه ما كان بإمكانهم التواصل مع الإمام عليه السلام وأخذ الأحكام منه مباشرة، فكانوا يسألون الأئمة، نحن في مناطق بعيدة فلمن نرجع؟ الإمام عليه السلام كان يرجعهم إلى أصحابه. هؤلاء الأصحاب كانوا علماء، يعني الأخذ من هؤلاء العلماء مجزي مبرئ للذمة. من هذه الروايات ما رواه الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي قال: وكان خير قمي رأيته. الفضل بن شاذان من علمائنا والشخصيات الشيعية البارزة، يروي عن عبد العزيز بن المهتدي يقول: وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته. قال، يعني عبد العزيز بن المهتدي، قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال: خذ من يونس بن عبد الرحمن، أو عن يونس بن عبد الرحمن على اختلاف النسخ. فإذن الإمام أرجع هذا الشخص إلى يونس بن عبد الرحمن باعتبار أن يونس عالم. الرواية الثانية صحيحة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. فالإمام أرجعه إلى أبي بصير، ما قال ترجع لي مباشرة باعتبار أن أبا بصير عالم والرجوع للعالم مجزي. الرواية الثالثة ما رواه علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم، فسألته عما احتجت إليه. هذه الروايات من الواضح أنها تتضمن حجية رأي العالم في حق غير العالم، لأن الأمر ما يقتصر على هؤلاء فقط، المسألة ما تقتصر على شخص أو شخصين محددين، وإنما يستكشف من ذلك أن كل شخص عالم ومعتمد يجوز الرجوع إليه في معرفة الحكم الشرعي. الآن نتحدث عن شروط من يرجع إليه الإنسان، لنسميه المرجع الآن، مرجع التقليد. ما هي شروط مرجع التقليد؟ هناك عدة شروط ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية، ولكن هنا نركز على شرطين أساسيين. الشرط الأول الاجتهاد، يعني أن يكون العالم، أن يكون المرجع مجتهدا في الفقه وما يرتبط به من علوم، يكون عالم بالمعنى الحقيقي وليس مجرد لاب الزي أو مثلا عنده معلومات عامة ونحو ذلك. هذا الشرط الأول، طبعا راح نتحدث عنه بشكل تفصيلي. الشرط الثاني العدالة، أن يكون عادلا ومستقيما في سلوكه كما سيأتي. هنا لا بأس أن نوضح شيء، أنه الكيانات الدينية الموجودة الآن وعلى مر العصور على أربعة أصناف. لا بأس أن الأخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، الجميع ينتبهون إلى هذه النكتة. نحن عندما نتحدث عن معايير علمية. اليوم الكيانات الدينية على أربعة أصناف. الصنف الأول الكيان الديني الذي يقوده وينظر له مثقفون لهم حماس ديني، ولكن ليس لهم تخصص في العلوم الشرعية، في الفقه وما يرتبط به من علوم، يعني ما عندهم قدرة على استنباط الحكم الشرعي، يعني ليسوا مجتهدين. هناك كيان ديني أو كيانات دينية تشغل مساحات كبيرة ولها جمهورها العريض، خصوصيتها أن من يتصدرها هم المثقفون، لنسميهم المثقفون الإسلاميون، المثقفون الإسلاميون وأمثالهم في الديانات الأخرى. اللي يهمنا الآن في الوسط الإسلامي، في مقدمة هذه الكيانات هم جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين اليوم لهم مساحة عريضة في البلاد الإسلامية. نحن مع غضب ما نتحدث عن حالة مذهبية خاصة، نتحدث توصيف لحالة عامة في الوسط الإسلامي العام مع غض النظر عن اختلاف المذاهب. الإخوان المسلمون قياداتهم ليسوا علماء دين، وإنما هم مثقفون إسلاميون. وإذا أردنا أن نرجع بالضبط ونذكر أسماء محددة، حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين هو معلم لغة عربية. يرجع الإنسان إلى ترجمته، هذا الرجل ليس عالم دين أصلا، وإنما هو معلم لغة عربية، عند حماس ديني شكل هذه الجماعة بمعونة آخرين. نحن الآن لسنا بصدد نقد، أولا نحن ما نتحدث عن بعد أو تقييم سياسي، نحن نتحدث عن موقف فكري فقط، وهذا توصيف فقط، ولسنا بصدد نقد شخص أو جماعة معينة، إنما نريد أن نعطي فكرة عن الكيانات الدينية في الوسط الإسلامي. فهذا الرجل الذي هو مؤسس حركة الإخوان المسلمين هو ليس عالم دين، حتى في مذهبه هو ليس عالم دين، وإنما معلم لغة عربية عند حماس ديني مهتم بقراءات دينية، فأسس هذه الجماعة. من الشخصيات البارزة في هذه الجماعة سيد قطب. سيد قطب أيضا ليس عالم دين، وإنما هو خريج كلية دار العلوم قسم الآداب. من جملة هؤلاء من شخصيات هذه الجماعة أحمد ياسين، هو مدرس لغة عربية. حسن الهضيبي الذي هو من قيادات هذه الجماعة في فترات سابقة، هو قاضي في المحكمة المدنية وليس عالم دين. عمر التلمساني من مرشدي هذه الجماعة، وليسانس حقوق، يعني بكالوريوس حقوق، يعني محامي. منهم أيضا من مرشديهم محمد حامد أبو نصر، خريج ثانوية ولكن عنده حماس ديني فتصدر للعمل الإسلامي. منهم أيضا محمود عزة إبراهيم، وهو طبيب مدرس في جامعة الطب، في كلية الطب، العفو، أستاذ في كلية الطب، دخل عنده دبلوم في من معهد الدراسات الإسلامية، دبلوم من معهد الدراسات الإسلامية. إذن هؤلاء ليسوا علماء دين، ليسوا متخصصين، ليسوا فقهاء. أسسوا هذه الحركة التي لها مساحة عريضة وخلفيتهم العلمية الإسلامية هي مجرد ثقافة، ولذلك يسمونهم مثقفين إسلاميين. هذا الصنف الأول من الكيانات الدينية. الصنف الثاني من الكيانات الدينية الذين يتصدرونهم شباب يحفظون آيات أحاديث، ربما سنة سنتين دارسين بعض العلوم البسيطة، مصطلحات فقهية وشرعية بسيطة. هؤلاء يتصدرون ويصيرون قيادات في جماعات دينية معينة ويفتون ويتصدرون الحركة، كما نجد الآن في الحركات المتشددة السلفية بما فيها الحركات الإرهابية الآن المعروفة. الكل يشاهدون، تطلع مقاطع فيديو، يطلع شاب ليس متخصصا في المجال الديني، ما عنده معلومات دينية كافية، إنما حافظ لآيات وأحاديث عديدة، يفتي بقتل الأبرياء ويتم قتلهم، وهذه الجماعة تكفر جماعة آخرين أو ترتكب مجازر مروعة بحق المسلمين، اعتمادا على من؟ ما يعتمدون على عالم، وإنما يعتمدون على فتاوى وقناعات مثل هؤلاء الشباب. والآن كل قيادات هذه الجماعات الإرهابية التي أأنف أن أذكر أسماءها هم ليسوا علماء دين. هذا الكيان أو هذا الصنف الثاني للكيانات الدينية. الصنف الثالث للكيانات الدينية هي الكيانات التي يتصدرها علماء دين لهم حظ من العلوم الدينية، وربما يكون حظا جيدا، وقد يكون لهم تخصص نحو ما ولو في إطار مذاهبهم، ولكن مشكلتهم أنهم مرتبطون بالسلطة، موظفون عند السلطات. هؤلاء ما عندهم مشكلة أساسية من حيث العلم الديني، ولكن المشكلة في انتمائهم للسلطات، فهم موظفون. ما أريد أن أذكر أيضا أسماءهم وهم معروفون في البلاد الإسلامية، كيانات دينية إسلامية يتصدرها علماء الدين، هم موظفون عند الحكومة. ماذا تقتضيه السياسة؟ سياسة الحكومة. لذلك نجد أن هذا الكيان الديني متوافق مع سياسة حكومة بلده، وذاك الكيان الديني متوافق مع سياسة حكومة بلده، وكل واحد يفتي طبقا لمصالح السلطة التي ينتمي إليها. هذا الصنف الثالث من الكيانات الدينية. الصنف الرابع من الكيانات الدينية هو الكيان الديني الشيعي الاثنى عشري، الذي يبتني أولا على أن يكون المتصدي للشأن الديني عالما حقيقيا، فقيها، مجتهدا، قادرا على استنباط الحكم الشرعي، وفي نفس الوقت يكون عادلا ومتقيا وغير مرتبط بأي كيان أو جهات سياسية أو نافذة، بحيث لا يعبر في فتاواه ومواقفه عن مواقف تلك السلطة أو تلك الجهة النافذة. وهذا ما جرى عليه شيعة أهل البيت، وسوف نتحدث عنه بشكل تفصيلي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.